هيا شوف ده يقول لك سوى أول مليون من فود تراك. إيه مليونير؟
قالوا عني مليونير، أيوة أنا مليونير، ما لقيت فلوس كبير، راس البيزنس وفكري خطير، ولا بابا ضبطني، سويت نفسي بنفسي، أعرف متى أشتري، أعرف متى أبيع، كل شرس لا تحسبني وديع، راس البيزنس أنا رائد أعمال، يعني دراسة جرة مو بس كلام، أنا من بدري أصحى بدري، البيزنس شاغل كل فكري.
الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
أهلا ومرحبا، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، أنا جمال بنون أحييكم من ميكس أف أم وبرنامج ميكس بيزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك في التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا أستاذ جمال، ومرحبا بكل مستمعينا الجبلين عبر أثير إذاعة ميكس أف أم في برنامج ميكس بيزنس، البرنامج اللي يتيكم كل أحد من الساعة 2 للساعة 3 في ساعة تكون مليئة نتناول فيها القضايا الاقتصادية ونبسط رؤية 2030 بحيث أنها تكون أسرع فهما للمستمع.
بالتأكيد عبد العزيز، الحقيقة اليوم يوم ساخن شوية في دوري روشن، في مبارتين مهمة عبد العزيز.
نعم،
الأهلي والرياض والنصر والفتح. طبعا الأهلي بيحاول أنه يطارد النصر، وأيضا الفتح مرتاح في آخر القائمة من التاسع إلى الأول، كلها مطاردات يا عبد العزيز.
صحيح،
صح ولا لا؟
بالضبط، الدوري عندنا هالسنة يعني حماسي جدا، لو نلاحظ كل ترتيب بيكون بينه وبين اللي قبله نقطة إلى نقطتين
فعلا. صحيح، وكمان الاتحاد والهلال طبعا متربعين في القمة.
بالضبط،
ويفصل بينهم فارق الأهداف، وأظن يعني متى ما التق يعني كل واحد يتربص بالتاني إنه متى يتعنقل ويطيح عشان يطلع هو.
بالضبط، والمباراة المصيرية إذا كانوا يلعبوا ضد بعض هنا يوضح هنا أكثر،
هتكون يعني مباراة حاسمة جدا.
بالضبط،
خلينا نبدأ حلقتنا عبد العزيز. كان انقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية هو أكبر تساؤل كان مطروح عند الكثير من الأهالي في المنطقة، وبالفعل اجتمع مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بإجراء تحقيق داخلي شامل. نعم،
طبعا ترأس الاجتماع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وبمشاركة مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء لمتابعة تداعيات انقطاع الخدمة الكهربائية في المنطقة الجنوبية. وأكد مجلس إدارة الهيئة استمرار انعقاده مع مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء لمتابعة جهود إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين في أسرع وقت ممكن، كما شدد المجلس على ضرورة الإسراع في استعادة الخدمة لجميع المستهلكين.
طبعا عبد العزيز، يعني انقطاع الكهرباء يعني في زي ما ليش إن شاء الله ما يكون سبب خسائر للتجار أصحاب السوبر ماركت اللي عندهم مواد غذائية، وأيضا كمان المستشفيات اللي بتستخدم اللي يعني المعدات الطبية وشيء زي كده، إن شاء الله تكون خفيفة بإذن الله.
بإذن الله تعالى.
طبعا عبد العزيز، من جهة أخرى اختتمت السعودية مشاركتها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس السويسرية في الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري بإعلان استضافتها بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لاجتماع دولي دوري رفيع المستوى خاص بالمنتدى ابتداء من النصف الأول من العام 2026، وجاء الإعلان كختام متميز للمشاركة، حيث استعرض وفد السعودية مشاركة وزراء رفيعي المستوى، استعرض الفريق السعودي العديد من إنجازات ومستهدفات المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، وتم مناقشة مجموعة من الحلول لأبرز التحديات التي تواجه العالم اليوم. طبعا إضافة إلى العديد من الاجتماعات الثنائية وعدد من المقابلات مع وسائل الإعلام المحلية والدولية حول أهم الجلسات والموضوعات التي استعرضها الوفد السعودي، يسرنا أن يكون معنا من الرياض المهندس عمر بن أحمد بحليوة، مستشار اقتصادي والأمين العام الأسبق للجنة التجارة الدولية في اتحاد الغرف السعودية. مرحبا بك مهندس عمر في ميكس بيزنس.
اهلا ومرحبا استاذ جمال، وتحيات استاذ عبد العزيز، وشكرا للاستضافه، وسعيد ان اكون معكم اليوم.
أهلا وسهلا بك. حدثنا في البداية كيف وجدت مشاركة الوفد السعودي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الوفد السعودي شارك يعني بقامات من الحكومة السعودية، 9 وزراء على رأسهم سمو وزير الخارجية، إضافة إلى وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة وهكذا. المشاركة تأتي ضمن شرح المملكة العربية السعودية للعالم عن رؤيتها 2030، إضافة إلى ما تسمى بالدبلوماسية الناعمة، اللي هي شرح مواقف المملكة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. المملكة لما تعرفنا ونعرف جميعا في المملكة نمر بنهضة يعني غير مسبوقة، إضافة إلى التقدم المذهل والسريع الذي يعني يتواكب مع إحداثيات العصر، لكن في نفس الوقت العالم لا يعرف كثيرا عن المملكة عما يحدث في المملكة، فأصبحت اليوم المملكة تحت الأنظار وتحت المجهر لكل ما يحدث في المملكة، ودور وأدت دور المملكة في نقل خاصة لصناع القرار، يعني أدت المملكة دورها في الحضور مثل هالمنتديات. منتدى دافوس تعرف أكبر منتدى على مستوى العالم، يسمى World Economic Forum، ويحضر كبار رؤساء الدول إضافة إلى كبار رؤساء الشركات.
وأظنك أنت شاركت الحقيقة بشمهندس كتنظيم يعني وفود ولا شيء من هذا القبيل.
نعم نعم، احنا شوف قبل أحداث سبتمبر في 2000 أعددنا أو شاركنا كمملكة عربية السعودية أيام كان مجلس غرف السعودية لتعريف المنتدى بالمملكة العربية السعودية، خاصة من النواحي الاجتماعية والنواحي الثقافية، ومشاركة لأول مرة كانت مشاركة للمرأة السعودية وخلافه. وأيضا شاركنا بعد أحداث سبتمبر لما نقل المنتدى دافوس إلى نيويورك تضامنا مع مدينة نيويورك، وشاركت المملكة بمستوى رفيع أو بوفد رفيع المستوى، كان يرأس الأمير الله يرحمه الأمير سعود الفيصل، وكنا المنظمين لنوعيات المشاركين في ذلك المنتدى. يعني له يعني أو المملكة لها باع طويل وعريض مع المنتدى، سواء في التنظيم أو في يعني مشاركة الشخصيات المرموقة على مستوى المملكة أو مستوى العالم. وأيضا شاركنا في كثير من المنتديات الإقليمية، يعني منتدى يعني أكثر من مرة وضع في الأردن في منطقة البحر الميت، إضافة إلى يعني مشاركات أخرى في دول أخرى مثل إندونيسيا مثل البرازيل. وشاركت المملكة دائما أو مشاركاتها كانت خاصة من جانب القطاع الخاص، وكنا يعني بالذات في لجنة التجارة الدولية كان لنا دور ضخم جدا في مثل هالمشاركات. وتعرف منتدى دافوس مؤثر بشكل قوي جدا، وقرارات التي تتخذ فيه تعتبر قرارات يعني مصيرية على مستوى العالم، خاصة من نواحي الاقتصادية. فتواجد المملكة لم يكن حديثا في ذلك، ولكن عادة تنقل رؤياك وأهدافك من خلال المنتدى ليسمعك العالم بصوت عالي، خاصة صناع القرار.
نعم مهندس عمر، ما هي الأهداف الاقتصادية التي تستهدفها السعودية لتحقيقها في عامي 2025 و2026 كما صرح بها وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم خلال منتدى دافوس؟
شوف أستاذ عبد العزيز، يعني الميزة الجميلة في المشاركات هذه تنقل لهم وجهات نظرك المستحدثة. المملكة أصبح لها توجه قوي جدا للذكاء الصناعي، وتبحث عن التحول العالمي للذكاء الصناعي وتفعيل دور الذكاء الصناعي في الحياة اليومية في المجتمعات العالمية. المملكة يعني تقدمت بشكل نوعي ضخم جدا في العالم الرقمي، وأصبحت يعني وأصبحت يشار إليها بالفنان في هالجانب. أيضا لها دور كبير جدا في تطوير بعض الشركات، مثل يعني مشاركتها في سوفت بانك وهو بنك رقمي، وكان عند سيدي سمو الأمير محمد بن سلمان رؤية ثاقبة عندما يعني شارك بأكثر من 50 مليار دولار في مثل هذا البنك. اليوم نحن يعني شركاء في كثير من الشركات المتقدمة في المجال، ونسعى إلى الاستثمارات أو إلى استثمارات دولية إن شاء الله في التقنية الرقمية، خاصة في الذكاء الصناعي. وهي أحد المستهدفات للتواجد في السوق الأمريكي من خلال سوفت بانك لبناء شراكات مع شركات أمريكية لبناء يعني جزئيات كثيرة في طبعا الذكاء الصناعي ينقسم إلى قسمين: الذكاء الصناعي الفكري هو العقل، والجانب الآخر اللي هو المنفذ، الذكاء المنفذ. وهذه تقنيات متقدمة جدا، يعني تدخل فيها دوائر إلكترونية وتدخل فيها ما يسمى بالتقنية المايكرو تشيبس والدوائر المتكاملة الانتجريتد سيركت وهكذا. فيعني هذه يعني أحد أهداف التي تسعى المملكة إلى نقل تصورها للعالم.
بالتأكيد مهندس عمر، طب كيف تشوف أنه يتم تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية السعودية، وما هي الحوافز الاقتصادية والتشريعية المقدمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية؟
أستاذ جمال، لا تنسى أنه المملكة تعمل أول تعزز دور القطاع الخاص. القطاع الخاص يمثل 54% في الناتج الإجمالي المحلي، فبالتالي القطاع الخاص له دور ضخم جدا في تحقيق الرؤية 2030، وهو شريك. وإذا تتذكر يعني في قبل 3 سنوات تقريبا يعني نشر السيد سمو الأمير محمد برنامج شريك، وهو الشراكة بين القطاع العام والخاص، وذكر أن حجم الاستثمارات بين القطاعين يصل إلى 30 تريليون ريال، أي ما يعادل تقريبا 8 تريليون دولار وإلى 2030. وكل ذلك يأتي من بين شراكات سعودية بين القطاعين العام والخاص، وهذه الشراكات تأتي لتنمية الوطن وأيضا تنمية البنى التحتية، إضافة إلى بناء شراكات محلية ودولية. وأحد هذه المنتجات أيضا يعني شراكات بين مثلا صندوق الاستثمارات العامة وعدة شركات مثل شركات الاتصالات، شركات الكهرباء، شركات المياه، وشركات أخرى في التقنية الرقمية وفي التقنية المحلية مثل علم وخلافه. وكل هذه شراكات بين القطاع العام والخاص، والقطاع الخاص يؤدي دوره على أكمل وجه، ويحتاج فقط إلى دعم من الجانب الحكومي، والجانب الحكومي يفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة، وبرنامج الشريك أكبر دليل على ذلك.
بالتأكيد مهندس عمر، طبعا دائما الحضور السعودي مميز في المحافل الدولية. انتهى وقتنا، نشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدثت عنها، شكرا لمشاركتك معنا.
أعيد لكم معكم، وشكرا أستاذ جمال أستاذ عبد العزيز.
مستمعينا، كان معنا من الرياض المهندس عمر بن أحمد بحليوة، مستشار اقتصادي والأمين العام الأسبق للجنة التجارة الدولية في اتحاد الغرف السعودية، كان معنا من الرياض.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
حياكم الله من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة ميكس أف أم. يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم. مرحبا بأستاذ جمال، هلا وسهلا.
أهلا وسهلا عبد العزيز، وأهلا بالسادة المستمعين.
كالعادة في أن ننوع على فقرات البرنامج في ميكس بزنس، في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية، وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس أف أم على منصة إكس: ما هو أكبر تحد تواجهه في الحفاظ على نظام غذائي صحي؟ عندنا 4 اختيارات: الإغراءات الغذائية، أو انشغال الحياة اليومية، أو عدم وجود معلومات كافية، أو غير ذلك. يعني حاول أنك توضح لنا في إجابتك. شو رأيك أستاذ جمال؟
أنت قل لي إيش، هل بعندك أنت من هذه التجربة على شيء؟
أنا الآن ماشي على نظام غذائي تقريبا.
من متى؟
طبعا أنا لي فترة يمكن حول 8 أشهر أو 9 أشهر ماشي على نظام غذائي، بس إني خربتها في شهر كامل.
أيوه،
شهر كامل اللي فعليا كل شيء، والآن رديت مرة ثانية. تقريبا لي الآن 2 أسبوع على نظام غذائي يوميا. أولا في فرق سبحان الله، يعني فعليا اللي يمشي على نظام غذائي يلقى فرق في الهدف اللي يبغى يوصله، سواء كان يعني يبغى ينزل وزن، سواء كان يبغى لايف ستايل، سواء كان يبغى زيادة في الوزن في أشخاص، فتلقى الفرق فعليا خلال هالمدة بحسب الأشياء اللي انت قطعها. أنا بالنسبة لي النظام الغذائي جميل، وأكبر تحدي يمكن بالنسبة لي عبد العزيز أواجه في الحفاظ على الإغراءات الغذائية. صار جمال
صحيح، يعني أنت قاعد تتفرج المباراة وفي الفاصل يجيك عائد برجر
إعلان فعليا برجر يقول لك اشتري تعال، ولا هم سوين عروض في الوقت اللي أنت بسوي نظام غذائي.
صحيح، فبالتالي أنت يعني إيش تستجيب لنداءات المعدة يعني.
بالضبط هذا هو. فيعني في أشخاص أكيد عندهم اختيار آخر، فقولوا لنا أنتم أكبر تحدي
أو تعليقاتهم كمان.
بالضبط أكيد ما ننحرم من تعليقاتكم. فسؤال يقول ما هو أكبر تحدي تواجهونه في الحفاظ على نظام غذائي صحي؟ عندنا 4 اختيارات، إذا ما كان الاختيار من ضمن اللي أنت في بالك اكتب لنا إياه على الواتساب. الاختيار الأول الإغراءات الغذائية، الاختيار الثاني انشغال الحياة اليومية، الاختيار الثالث عدم وجود معلومات كافية، الاختيار الرابع غير ذلك. وضح لنا على الواتساب على رقم الإذاعة على 054-88-11700. وفي أكيد في فقرة أهل الثقة يسرنا أن تكون معنا من الرياض الأستاذة فدوى البواردي، مستشارة تقنية وباحثة اقتصادية من الرياض هاتفيا. وفي سبوتلايت يسرنا يكون معنا الأستاذ طلال المرزوقي، مستشار مختص في الموارد البشرية أيضا من الرياض هاتفيا. أكيد كل هذا وأكثر اليوم أستاذ جمال.
أكيد في ميكس بيزنس طبعا.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
أهل الثقة
ضمن ميكس بيزنس على ميكس اف ام. على
عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس، طبعا معي زميل عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال، ومرحبا بجميع مستمعينا.
طبعا عبد العزيز، يشهد قطاع الاستثمار الجريء في السعوديه نموا ملحوظا، حيث تم التركيز على تحفيز رياده الاعمال ودعم الشركات الناشئه في مختلف المجالات مثل التكنولوجيا والطاقه المتجدده والصناعات الابداعيه. هذه الاستثمارات طبعا تسعى الى تعزيز بيئه عمل ديناميكيه مبتكره تسهم في خلق فرص وظيفيه جديده وتطوير قدرات بشريه متقدمه. اليوم نحن نسير بخطى ثابته نحو مستقبل مشرق يتسم بالابتكار والاستدامة، حيث تساهم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في خلق بيئة استثمارية جاذبة وداعمة. الاستثمار الجريء في المملكة لا يقتصر على تقديم التمويل، بل يمتد إلى توفير الدعم الفني والإرشاد، مما يمكن الشركات الناشئة من تحقيق نمو مستدام ومؤثر في السوق. للحديث أكثر يسرنا أن تكون معنا من الرياض الأستاذة فدوى البواردي، مستشارة تقنية وباحثة اقتصادية. مرحبا بك أستاذة فدوى في ميكس بيزنس.
مساء الخير ومرحبا بكم، شكرا جزيلا على الاستضافة.
أهلا وسهلا بك. خلينا أعرف منك إيش هي العوامل اللي تساعد السعودية في تصدر مجال الاستثمار الجريء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2024؟
شكرا لك على السؤال. توجد عوامل كثيرة تساهم في تصدر المملكة في مجال الاستثمار الجريء، منها على سبيل المثال الدعم الحكومي. الحكومة الرشيدة قامت بتبني سياسات مشجعة للمستثمرين، سواء المستثمرين المحليين أو الأجانب، بما في ذلك توفير استشارات قانونية، وجود حوافز مالية، تسهيلات إدارية، وأيضا تسهيلات ضريبية للمستثمرين. أيضا تم تعديل العديد من القوانين والأنظمة لكي تكون بيئة الاستثمار في المملكة أكثر جاذبية. طبعا هذا كله لأن رؤية 2030 تعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار بشكل عام. هناك أيضا كمان جهود كثيرة من جهة البنية التحتية، يعني تم تطوير بنية تحتية قوية وفي المملكة تدعم التكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك طبعا حاضنات الأعمال، مساحات العمل المشتركة، دعم الشركات الناشئة مثل ما تفضلت، الاستثمار في المجالات الجديدة التي تعمل المملكة حول نحو التنوع الاقتصادي، فبالتالي هناك مثل ما تفضلتم مجالات وقطاعات جديدة مثل السياحة، التكنولوجيا، الطاقة النظيفة وغيرها. وفي عامل مهم جدا كمان هو الاستقرار السياسي والاقتصادي في المملكة. المملكة توفر بيئة مستقرة، هذا يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وأيضا المحلية على حد سواء.
جميل. أستاذ فدوى، كيف تماشى تصدر المملكة في الاستثمار الجريء مع أهداف رؤية 2030، وما الفوائد المتوقعة؟
في نقطة ذكرتها يعني بالضبط، هي النقطة التي تتماشى مع تصدر المملكة مع أهداف رؤية 2030 مثل ما تفضلتم، هو خلق فرص العمل. خلق فرص العمل من أهم مستهدفات المملكة، وهذا يتم من خلال دعم الشركات الناشئة، من خلال خلق المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، في تقليل معدلات البطالة. هذا كله بالضبط يتماشى مع ما تفعله المشروعات والاستثمار الجريء في العديد من القطاعات. أيضا الاستثمار الجريء هو يساهم في تحفيز الابتكار، فبالتالي الشركات الناشئة التي تقدم حلول مبتكرة سواء كانت في التكنولوجيا أو في الاقتصاد المعرفي بشكل عام، هذه كلها تتماشى مع رؤية 2030. بالإضافة أنه الاستثمار الجريء يدعم تطوير القطاعات الجديدة غير النفطية، وهذا بالضبط من مستهدفات الرؤية، وهذا كله يساعد في تحقيق التنمية المستدامة، التنمية الاقتصادية المستدامة، لأن هناك يكون في قدرة تنافسية عالية وتحقيق أهداف للتنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات، سواء كانت المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو حتى المشروعات العملاقة، وهي جميعها تساعد في تحسين جودة الحياة لأبناء وبنات الوطن.
أستاذة فدوى، يعني بدي أعرف أنا اليوم، هل أنت يعني من خلال خبرتك وتجربتك شفت أن هناك في إقبال من شباب رواد أعمال في مجال الاستثمار الجريء؟ لأنه عادة الاستثمار الجريء هو عالي المخاطر، فبالتالي يعني عادة رواد الأعمال ممكن يكون ما عنده الشجاعة هذه، فربما تكون الشركات الكبيرة أو الناس اللي هي عندها القدرة على المجازفة تدخل في هذا المجال. أنت كيف تشوفي؟
أنا أشوف أنه في نمو في الاستثمار الجريء بالمملكة، وأعتقد أنه كمان في السنوات القادمة راح يكون في نمو أكبر في الاستثمار الجريء، لأن الآن أصبح في المملكة توجه لنشر ثقافة ريادة الأعمال ونشر ثقافة الاستثمار الجريء. يعني لو بنشوف جميع مثلا الإيفنت اللي تصير في المملكة واللي يكون فيها استعراض لريادة الأعمال والاستثمارات وما إلى ذلك، يكون فيها نشر كبير لثقافة الاستثمار وريادة الأعمال والاستثمار الجريء. وأيضا أصبح هناك بناء لشبكات بين رواد الأعمال والمستثمرين، وهذا يتم من خلال حاضنات الأعمال، مسرعات الأعمال، فبالتالي هناك دعم كبير لهذا التوجه. أصبح هناك كمان تشجيع للشباب أنهم يبدأون مشاريعهم الخاصة، يعني هذا صار من مستهدفات الرؤية، أن يكون هناك تشجيع للشباب في هذا المجال، لأنه يفيد في تطوير المهارات، يفيد في أيضا تدريب رواد الأعمال، وجود الاستشارات، وجود دورات التدريبية من دون مقابل، يعني مجانية تقدمها العديد من الجهات مثل منشآت وغيرها. هذه الدورات التدريبية هي تزيد من نشر الثقافة لدى الشباب بريادة الأعمال وبالاستثمار الجريء وما إلى ذلك. بالإضافة مثل ما ذكرت في البداية، إن هناك يعني دعم حكومي علشان يكون فيه تسهيلات وضريبية، وأيضا هناك تعديل للعديد من القوانين والأنظمة اللي تخلي بيئة الاستثمار أكثر جاذبية. فبالتالي هذه الأنظمة والقوانين مع نشر الثقافة، هذا راح بإذن الله يزيد كمان من الأعداد اللي يدخلون في موضوع الاستثمار الجريء في السنوات القادمة.
جميل. استاذ في أي قطاعات جديدة يساهم الاستثمار الجريء في المملكة، وكيف يسهم في تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز التنوع الاقتصادي؟
في قطاعات استراتيجية الآن أصبحت مهمة جدا، يعني الفنتك أو التكنولوجيا المالية، أصبحت من أهم القطاعات اللي تؤدي فيها مساهمة الاستثمار الجريء إلى استدامة اقتصادية بشكل كبير جدا. يعني التكنولوجيا المالية أو الفنتك، يعني هذا القطاع يشهد نمو ملحوظ في العالم كله، والشركات الناشئة اللي تقدم حلول مالية مبتكرة أنا أشوفها أنها من أنجح الشركات اللي الآن مطلوب هذا القطاع فيها بشكل كبير. كمان في التكنولوجيا الصحية أو الهيلث تك، يعني هناك أيضا تزايد في استثمار في هذا القطاع علشان تحسين خدمات الرعاية الصحية بشكل كبير، بالإضافة إلى التكنولوجيا. يعني الآن الـ AI أو الذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، أصبح هناك في استثمار جريء يساهم في تطوير الحلول اللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بشكل كبير، وأيضا التعلم الآلي، وهذا يفتح آفاق جديدة للابتكار وللنمو بشكل كبير في جميع القطاعات، لأن الـ AI هو يتم تبنيه في جميع القطاعات، بالإضافة طبعا إلى الطاقة المتجددة. يعني تماشيا مع رؤية 2030 هناك توجه كبير جدا للاستثمار في الطاقة المتجددة، الطاقة النظيفة، ودعم المشاريع التي تركز على الاستدامة مثل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح والمياه وما إلى ذلك.
جميل جدا أستاذة فدوى البواردي، شاكرين لك على وقتك أكيد معنا في ميكس بزنس وعلى المعلومات المهمة اللي أصدرتيها منه. شكرا لك أستاذة فدوى.
شكرا جزيلا. شكرا لكم،
يعطيك العافية. إذن مستمعينا، كانت معنا الأستاذة فدوى البواردي، مستشارة تقنية وباحثة اقتصادية من الرياض هاتفيا.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
حياكم الله من جديد بكل مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس اف ام. مرحبا بالأستاذ جمال بنون، هلا وسهلا.
اهلا وسهلا عبد العزيز، واهلا بالسادة المستمعين.
في خطوة تاريخية تعكس التزام السعودية بتحقيق اهداف رؤية 2030، اقرت السعودية انظمة وطنية جديدة تقضي على العمل الجبري، مما يتيح بيئة عمل آمنة ومحفزة لجميع العاملين. هذه الانظمة لا تمثل مجرد إجراء تنظيمي، بل تعكس رؤية استراتيجية نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان. طبعا للمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ طلال المرزوقي، مستشار مختص في الموارد البشرية من الرياض هاتفيا. مرحبا بك أستاذ طلال في برنامج ميكس بزنس.
اهلا وسهلا، اشكرك استاذ عبد العزيز واشكر استاذ جمال على استضافه في برنامجكم ميكس بزنس على اذاعتنا ميكس اف ام.
حياك الله استاذ طلال. حدثنا في البدايه، ما اهميه قرار مجلس الوزراء السعودي بالقضاء على العمل الجبري، وكيف يعكس التزام المملكه بتحقيق اهداف رؤيه 2030؟
اولا اود ان اوضح حسب توضيح الأخوة الزملاء في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري هي إطار وطني شامل يغطي جميع الأنظمة والتشريعات الحكومية لضمان توافق مع أهداف القضاء على العمل الجبري، فهي أشمل من دور نظام العمل، وأيضا نظام العمل يجب أن يسترشد بهذه السياسة. لو تكلمنا عن أهمية القرار، أولا هو ريادة إقليمية كما عهدنا مملكتنا، فهي الأول خليجيا وعربيا لإصدار مثل هذه السياسة، أيضا متوافقة مع رؤية 2030 من رفع جودة الحياة وتطوير بيئة العمل، وذلك ينعكس على التنوع والإبداع الاقتصادي، وأيضا تحقيق العدالة الاجتماعية، فذلك يعزز حقوق الإنسان ويوفر بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع، وبالتأكيد فهو ينعكس على إنتاجية والوصول إلى أهداف مع رؤية 2030 ذات ربك.
نعم، خليني أعرف منك أستاذ طلال، يعني إيش هو أو إيش هي أشكال العمل الجبري اللي كانت عندنا موجودة في السعودية أو بشكل عام؟
العمل الجبري تعريفه أتوقع أنه واضح،
وأي عمل.
هل بضغط عليها إجباري على الموظف إنك لازم تخلص الشغلة هذه ولا ما تأخذ فلوسك مثلا؟
هي أعم يعني، أي شيء يكره عليه العامل في وظيفته، سواء بالراتب، سواء في ساعات العمل، سواء في المهام المناطة عليه، شكل من أشكال العمل الجبري.
وهذه تكون مثلا خارج، يعني يكون مثلا موظف شغلة مثلا مهندس كمبيوتر مثلا في الشركة، طلبوا منه شغلة تانية وما سوى، هل تقصد زي كده يعني توضيع العمل الجبري ولا كيف ممكن؟
صحيح، لأن يكون خلفها إيحاءات أو تصريحات إنهاء العمل أو تخفيض الراتب أو الخصم أو توصل إلى الخروج النهائي من البلد للمقيم.
جميل أستاذ طلال، ما هي الانعكاسات المتوقعة لهذا القرار على سوق العمل في السعودية، وكيف سيساهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال؟
لو نتكلم على تطوير بيئة العمل، فهو بالأكيد بيئة العمل يجب أن تقوم على احترام متبادل. فتطوير بيئة العمل احترام ما بين مهام المناطة على العامل والالتزام من قبل صاحب العمل. مثل هذه السياسات تعزز هذه الاحترام المتبادل. ولا ننسى أنه في الأصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتخذت خطوات مسبقة لذلك بإطلاقها أدوات إلكترونية ساعدت زملائنا في الموارد البشرية على ضبط منشآتهم وعلاقتهم بالأفراد عن طريق مثلا منصة قوة، فهي شاملة لجميع العقود والبنود ما بين صاحب العمل وبين العامل. أيضا منصة حماية الأجور مدد، هي تضمن على اطلاع من قبل الوزارة المسؤولة والجهات المسؤولة أن العامل التزم أو جهة العمل التزمت بتسليم الراتب حسب العقد المرفوع على قوة في الوقت المحدد وبنفس الكمية والقيمة المحددة. وأيضا لا شك أن هذه الانعكاسات أيضا تنعكس على التحفيز، التحفيز والاحترام المتبادل والالتزام بالعقود تصب في النهاية إلى رضا العامل، وإذا رضا العامل زادت إنتاجيته، وإذا أنتج انعكست الفائدة على المنظومة بتحقيق أهدافها. وأيضا لا ننسى أنها في الجهات والمؤسسات الملتزمة لهذه القرارات هي دائما في جاذبة للكفاءات سواء داخل المملكة.
نعم، وأظن كمان الحقيقة أستاذ يعني أنه اليوم هذا القرار يسكت الكثير من الأصوات المتعالية في الخارج التي تقول يعني أنه الحقوق العمالية مهضومة في السعودية وأنهم لا ما يأخذ حقوقهم، دائما تطلع أصوات زي هذه. وأظن القرار هذا يعني حيكون زي ما تقول يعني يغلق هذه الأفواه.
ولا لا الحمد، بالأكيد أن العقول المهاجرة والكفاءات التي يأتي في السوق السعودي يعني تشهد لنا دائما بالالتزام والاحترام المتبادل. قد يكون هناك بعض الممارسات الخاطئة ولكنها لا تعكس النظام إنما تعكس أفراد. والآن ما زالت الدولة حفظها الله ممثلة في وزاراتها مثل وزارة الموارد البشرية تشدد على الالتزام وتضع الضوابط التي تحد من مثل هذه الممارسات. والسوق العمل ما زال إلى اليوم يعني يفوق عدد المقيمين فيه 14 مليون أتوقع وفي ازدياد، فهذا يبين مدى جاذبية السوق وأنظمته لذلك. ومثل هذه القرارات أيضا مثل ما تفضلت تسكت وتلجم كل من أراد نشر الشائعات عن هذا السوق الجميل.
أستاذ طلال، كيف يعزز هذا القرار من مكانة السعودية كمركز عالمي داعم لحقوق العمال، وما هي الفوائد المحتملة من تحقيق بيئة عمل آمنة ومحفزة لجميع العاملين؟
لو بصنفها على ثلاث نقاط.
نعم.
يوجد فوائد اجتماعية وعملية، فهي
أحد الأسباب إلى تقليل النزاعات العمالية، وبذلك ترتفع جودة الحياة وينعكس إيجابيا على العامل وعلى المنشأة من ناحية الإنتاجية والاستقرار. أيضا لا ننسى أن مثل هذه القرارات وتطبيقها تجذب الاستثمارات سواء رؤوس أموال أو فرق كاملة بأفكارها تذهب إلى السوق السعودي. أيضا تعزز مكانة المملكة كما كانت دائما وأبدا في الريادة الدولية. القضاء على العمل الجبري يضع المملكة في مصاف الدول الدعم لحقوق العمال ويرفع تسميتها عالميا، وهذا شيء غير مستغرب.
جميل جدا أستاذ طلال، نشكرك على هذه المعلومات المهمة اللي تحدث عنها، وشكرا لمشاركتك معنا.
شاكر لكم الاستضافة، وأتمنى إن شاء الله أن أضفنا شيء للمستمعين ومستمعات بإذاعة ميكس
إف إم. شكرا لك أستاذ طلال. إذن مستمعين، كان معنا الأستاذ طلال المرزوقي مستشار مختص في الموارد البشرية من الرياض هاتفيا.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد، يا هلا ويا سهلا ويا مرحبتين في حسبة ونسبة. سؤالنا كان يقول ما هو اكبر تحدي تواجهه في الحفاظ على نظام غذائي صحي؟ طبعا استاذ جمال عندنا تصويت على منصة اكس.
نعم
عندنا اجابتين لم يتم تصويت التصويت لها، طبعا هي غير ذلك وانشغال الحياة اليومية، لكن بنسبة 22% حصلت إجابة عدم وجود معلومات كافية.
إجابة؟
أنا أشوف بالعكس، المعلومات الكافية في النظام الغذائي في كل مكان الآن، كثرة الأندية عندنا أيضا وكثرة المدربين في الأندية.
الآن المطاعم يا عبد العزيز معلقة عندك أنت
بالضبط
السعرات الحرارية في كل وجبة
فعلاً. إيه والاحتياجات اليومية اللي يحتاجها جسمك اليوم، فبالعكس أنا أشوف
ما في مبرر.
عندنا ثقافة الآن كبيرة وعالية ما شاء الله في النظام الغذائي الصحي اللي حاصل عندنا الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة، فحصل عدم وجود معلومات كافية بنسبة 22% و 78% بنسبة عالية أكيد بالإغراءات الغذائية. هذول ضحايا مثلي
صحيح. اللي كنا نتكلم عنهم اللي يكون بيتفرج تلفزيون اللي بيتفرج أي
أو علينا الجوال
صح
فعليا
بالفعل يجيك دعاية أكلات وكمان بأسعار مخفضة، لا وفوق كده يقول لك التوصيل مجانا
فعلا.
بالتالي انت يعني حتسيب العروض هذه كلها وتروح تتمسك بالغذاء الصحي ما أظن.
طبعا أستاذ جمال وصلنا لختام هذه الحلقة من ميكس بيزنس، لقاءنا يتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة وأخبار جديدة إن شاء الله
بإذن الله. طبعا موعدنا يتجدد معكم مستمعين الأسبوع المقبل، وإن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق للمعلومات المفيدة في أمان الله.